الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الضرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب النكاح فصل: ونكاح المتعة منسوخ.
نكاح المتعة مراد نكاح المتعة له صور خاصة يدفع الإنسان شيئا من المال في مقابل أن يتمتع بالمرأة مدة محدودة، وكان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم نسخ وصار منسوخا لا يجوز العمل به أبدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة. والضرر فيها واضح، من ضياع الأسر واختلاط الأنساب، والسبب وأد الحمد إلى غير ذلك من الآثار التي هي معلومة الضرر. فلا يجوز لأحد أن يعمل بها بعد النفس أبدا، لأن الحكم المنسوخ مرفوع والناسخ هو الذي يعمل به. فالزواج الشرعي هو الناسخ لذلك، وهو الحكم الشرعي الذي بقي في الأمة بعقد من ولي المرأة وإيجاب وقبول من المتزوج وشهود عزول ومهر وإعلان. هذا زواج المسلمين الذي بقي إلى أبد الأبد. وأما المتعة فهي منسوخة بما فيها من الضرر والشر، وبقيت علاقات أخرى هي من المحدثات في هذا الزمن، ما يسمى محمد الله بالنكاح إلى أجل، ولكن يقيمه الزوج في نفسه، ونوع ثاني يسمى نكاح النسيان. وأخذ العلماء يبحثون في هذين النكاحين، واختلفوا في ذلك. أما النكاح الأجل فهو من قديم الزمان الخلاف فيه بين العلماء، وهو أن يتزوج الرجل في بلد امرأة لمدة إقامته سنة أو سنتين أو أكثر أو أيام، غير أنه لا يدخل كشرط في الحق، يعني يدفع المهر ويكون التراضي والإيجاب والقبول والعقد وكل شيء، ولكنه يقن هذا الشرط في نفسه وينوي أنه بعد ستة أشهر مدة إقامته أو أربعة أو سنة يريد أن يفارقها. وقد يعلم واستعلم به المرأة أو أولياؤها، فيترتب على ذلك ضرر وتضييع للحقوق، وربما تكون شيء من الخيانة. فآثاره السيئة واضحة، ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيه. والبديل موجود له، أن يتزوج في بلد وينوي الاستدامة خالصا ويعلن ذلك، وعقد النساء عقدة النساء بيده متى أراد أن يخالفها فارقها كغيره من الناس. إذا لم تصلح له المرأة تزوج بها في المساء وتركها في الصباح، أو دخل عليها ونظر إليها وما أعجبته فطلقها، وما هي إلا في ساعة. فالبديل بدل أن يظهر هذا الشخص المفارقة أو يعلن فيما بينه وبين أولياء المرأة، ينمي خالصا الاستدامة وعدة النساء بيده متى أراد أن يصلي صلق ولا حرج عليه، ويعلن ذلك ليملك الإيجابيات من المرأة وتكون صادقة معه، بل يعلنها لأنه يريد الاستدامة لا يريد كما يفعل الناس الآخرون من الزواج المؤقت، يكسب مكاسب نافعة تكون مخلصة معه ومحبة له وعازمة على أن تكون رب البيت وصاحبة أسرة في المستقبل. هذا أفضل لو علموا وفكروا هذا التأثير. والأمور تحتاج إلى بيان للناس حتى يخطر السليم. ومن العلماء من يرى جوازه أن هذا الشرط لا يضر، ورأى بأنه لا يضر سواء كان منويا أو كان معلنا. الراجح فرقه ترك الشرط وفرق هذه النية والعزم على الاستدامة والإنجاب وحسن المعاشرة حتى يترتب على هذا الزواج الآثار الحسنة. والنوع الثالث حتى إن بعض العلماء قالوا لا فرق بين هذا وبين المتعة، لكن فرق حاصل. وأما جواز الاختيار كأن يتزوج الرجل ويتفق هو والزوجة وأولياء الزوجة على أمور قد يرون بأنها من الأمور التي لا بد منها للزوج أو للزوجة، كأن تشترط هي البقاء في دارها وعند أهلها وهو يشترط عليها أن لا تطالبه بحقوق الزوجية من التكاليف والنفقات والمدين ونحو ذلك. فإذا قبلت هذه الشروط متى أتى إليها فعل الرحب والسعة زوجة تابعة مطيعة، ومتى سافر عنها في أعماله وأشغاله وعند أهله لا تطالبه بالحضور وهو لا يطالبها بالقيام بالحضور. وهذا وإن كان يترتب عليه غرض بل يلحق الزوج ويلحق الزوجة، ولكن كل واحد ضحى بحقوقه من أجل مصالح أخرى إذا رضي الزوجان هذه الحياة أرجو أن لا حرج في هذا الزواج وإن كان فيه ضرر، فكأن هذا الضرر في باب المصالح تعود على المرأة وتعود على الرجل.
الزواج العرفي،
الزواج العرفي لا، هذا الزواج العرفي يترتب عليه ضرر إذا كان هو الذي يعمله بعض الناس في بعض الأماكن والمدن، يتزوج من دون أن يعرف عنه أحد، لا أسرته ولا أقاربه ولا كذا، هذا لا يجوز، يترتب عليه ضرر. إذا كان لا يعرف أهل المتزوج وقبيلة معقبته، فربما يجيب أولادا من هذا الزواج والمرأة غير يموت، فيدعون بأن هؤلاء أبناء فلان، فلا ينجون بينة على الناس، فيضيع الأولاد وتضيع حبوبهم، وهو فقد يعني ما ينبغي أن يكون في النكاح من إعلانه وإظهاره حتى لا يتسرب إلى هذا الرجل أو إلى هذا الأسرة بل مسكوت، فهو خطأ لا يجوز. وإن صح العقد ودفع المهر، لكن يجب أن يعلم، ويجب أن يعلم أولياء المتزوج عصبته، ويعلم كذلك قرابة الزوجة وأن هذا زوج فلان هذا الواحد.
قال: والتحليل حرام. والتحليل حرام،
والتحليل حرام لا شك. التحليل معناه أنه يتزوج، تطلق امرأة وتخرج على زوجها وتبقى الرغبة من الزوج فيها، أو الرغبة موجودة عند الزوج والمطلقة، وقد سريت عليه حتى تنكح زوجة غيره، فأن يكون طلقها ثلاث، فيأتي دور التحليل يحتالون للقضية، فيأتون لشخص ويعقدون له عليها، ويشترطون عليه ألا يفرق، يشترطون عليه إن بات عندها ألا يضربها، والكلام والقضية موجود، يعني ما اتفق عليه عند الزوجة وعند جماعة المتزوج كيف المستعار عند الأسرة، ثم في الصباح يأمرونه بثلاثة فيطلقها فتعتد، فيأتي الزوج الأول وينكحها بحكم أنها تتزوج فنكحت زوج الزوج، وهو نكاح التحليل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم المحلل السيف المستعار، وهو كبير من كبائر الذنوب، والحقيقة أنه لا يحلل المرأة أبدا، ولا تقول المرأة حلال بعد ثلاث تطليقات إلا أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحت. ولو كان نكاح رغبة وليس فيه حيلة وطلقها في مدة قصيرة، فإنها تحل للزوج الأول بشرط أن لا يكون حيلة من الأطراف، لا حيلة ظاهرة ولا حيلة مخفية. هذا هو التحليل.
طيب الشيخ لو نوى التحليل ولم يشرب في صلب العقد
لا يجوز له أن ينوي التحليل ولا يعمله، وأنه لو نواه عمله فلا يجوز. كان بعض العلماء أو من قل نصيبه من العلم يرى بأنه من أو ما حالفه التوفيق في الاجتهاد يرى بأنه من الإحسان، من الإحسان إلى الزوجة والزوج الأول، ربما لا سيما إذا كان هناك أولاد أطفال وما شابه ذلك، يعتبرون هذا الفعل القبيح من الإحسان وليس من الإحسان بشيء، وأن الإحسان كله في شرع الله المطهر، وما خالف الشرع فلا إحسان.
إذا نوى التحليل مع الدخول
به، لا يجوز هذه النية، لا تجوز ولا يجوز أن تخطر له على بال.
ما تكون يا شيخ مثل
النية الضرر واحد، حتى لو دخل بها وهو قصده التحليل فما حل في ما حل في الأول، إلا أن يكون نكاح نكاح رغبة واستدامة لا نكاح تحليل وحيلة.
ما يكون شيخ مثل النكاح بنية الطلاق؟ ما يكون مثل النكاح بنية الطلاق؟
لا يكون مثل النكاح بنية الطلاق، لا.
وكذلك الشغار.
والشغار محرم في شريعة الإسلام، لا شغار في الإسلام، ومعناه كما فسره الصحابي أن يزوج الرجل موليته رجلا آخر ثم يزوجه موليته الآخر ولا مهر بينهما، وسمي شغار من شغر الكلب إذا رفع رجله وبات، فسمي هذا الشغار به لأن من يأخذ الكلب رفعه بدون مقابل وهو المهر فلا يجب.
ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا.
نعم، المؤمنون على شروطهم، إذا شرطت المرأة على الزوج شرطا لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال صح الشرط ووجب الوفاء به، وكذلك هو إذا شرط عليها شرطا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وجب عليها الوفاء. المؤمنون على شروطهم.
ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس.
نعم، الله عز وجل حرم ذلك بقوله وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يجوز لمسلم ان ينكح زانيه مشهوره بالزنا، اللهم الا اذا زنت وتابت، تابت توبه مقبوله، فالتوبة تجب ما قبلها يا جل وعلا. أما إذا لم تتب فلا، حرم ذلك على المؤمن، فما أنه يحرم على المؤمن نكاح المشركة من الوثنيين. أما من أهل الكتاب فالقول الصحيح والراجح أنه لا حرج من نكاح المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية لأنهم أهل الكتاب، ولأن الله أباح ذلك في محكم التنزيل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أباح الله عز وجل نكاح المحصنات من أهل الكتاب. وإن خالف في ذلك بعض السلف فقال إنهم مثل الوثنيين لأنهم يعبدون مع الله غيرهم، لكن الصحيح أنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية هي علامة لحنة، وربما يكون هذا الزواج سبب، ربما يكون سببا في دعوته لها إلى الدخول في الإسلام فيضطر الأجر وصدر الحاجة. وذكر هناك نقطة وهي المودة بينه وبينها، فالنهي عام عن محبة المسلم للمشرك قريبا كان أو بعيدا، أبا أو ابنا أو زوجة أو أي كريم، لا يجوز للمسلم أن يحب المشرك أبدا بل يضره غضبا كاملا فيه. فكيف يكون التعامل؟ يستمتع بها، يستمتع بها ويعاشرها، إلا أن لما كانت المحبة في القلوب فهو لا يودها ولا يحبها، لأن سبب الحب مفقود وهو الإسلام، وسبب البغض موجود وهو أنها كافرة، وماتت على اليهودية والنصرانية لا حق لها في الإسلام.
ومن صرح القرآن
بتحريمه، المرأة المؤمنة العفيفة لا يجوز لها أن تنكح جانيا مشهور بالزنا، لا تنكح، ولا يجوز لها أن تنكح مشركا، ولكن تنكح المسلم الكفر.
ومن صرح القرآن بتحريمه، ومن صرح القرآن بتحريمه والرضاع سنته،
ومن صرح القرآن وما صرح القرآن بتحريمه المحرمات، المحرمات من النسب الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم في الآية، والرضاع مثل النسب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فالأم من الرضاع كالأم من النسب، والأخت من الرضاع كالأخت من النسب، والبنت والعمة والخالة ونحو ذلك، قاعدة مضطردة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم عند جمهور أهل العلم خمس رضعات في الحولين، خمس رضعات، وضابط الرضعة الواحدة أن يلتزم الطفل السدس فيرضع حتى يحرقه به، يعتبر واحدة، فإذا عاد ورضع مثل الأولى اعتبرت الثانية، إذا تكررت خمس رضعات في الحولين فصار ذلك رضاعا محرما باتفاق أهل العلم. والخلاف فيما جاب على سنتين كثلاث وأربع، فيه خلاف من العلماء، من يرى بأن الثلاث والأربع تحرم، لحديث لا تحرم المصفة والمصفتان ولا الإملاجة والإملاجتان، قالوا هذا منصوص، ومفهومه أن ما زاد على المصفتين والإملاجتين فالثلاث والأربع أنه محرم، وأما الواحدة والستين فهي باتفاق لا تحرم حسب علم. وما فيه الاختيار هو القول بالثلاث والأربع، من علم ذلك قبل إجراء مراسيم الزواج فخير له أن يبتعد، لكن لا يحرم عليه، لا نجزم بالتحريم، لكن من باب الاحتياط يبتعد ويلتمس غير هذا المفاعل. وأما من باب التحريم والتحريم فلا يحرم بالرضاع إلا إذا كان خمس رضعات كاملات في الحولين، ويبقى قضية رضاع الكبير ما زاد على الحولين، هل يعتبر، هل يكون حكمه كحكم الطفل أم يختلف؟ رضاع الكبير الأصل فيه أنه لا يحرم وأنه لا يؤثر محرميته، وفصل بعض العلماء ولعلهم أسعد بالدليل، فقالوا إذا دعت الضرورة إلى دخول الكبير على أسرة رجالها ونسائها ولا بد له من الدخول، فترضعه المرأة لتكون أما له فيدخل، وأولادها إخوة له فيدخل ولو كان عمره 10 سنين أو 15 سنة أو أكثر من ذلك أو أكثر، فيكون هذا خاص بالضرورة لا عاما في كل شخص، فما في قصة شارب مولى أبي حذيفة الذي أرضعته زوجة أبي حذيفة وكان قد بدت لحيته، فكان يدخل بذلك الرضاع وهو حديث صحيح، والقصة صريحة في جواز رضاع الكبير ويكون محرما كالصغير إذا جاءت إليه الحاجة والضرورة التي لا بد منها والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الضرر البهية في المسائل الفقهية في كتاب النكاح، فصل: ونكاح المتعة منسوخ.
نكاح المتعة مراد نكاح المتعة له صور خاصة يدفع الإنسان شيئا من المال في مقابل أن يتمتع بالمرأة مدة معلومة، وكان معمولا به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم نسخ وصار منسوخا لا يجوز العمل به أبدا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة، والضرر فيها واضح من ضياع الأسر واختلاط الأنساب، والسبب وأد الحمد إلى غير ذلك من الآثار التي هي معلومة الضرر، فلا يجوز لأحد أن يعمل بها بعد النسخ أبدا، لأن الحكم المنسوخ مرفوع والناسخ هو الذي يعمل به، فالجواز الشرعي هو الناسخ لذلك، وهو الحكم الشرعي الذي بقيت الأمة بعقد من ولي المرأة وإيجاب وقبول من المتزوج وشهود عزول ومهر وإعلان. هذا زواج المسلمين الذي بقي إلى أبد الآبد. وأما المتعة فهي منسوخة بما فيها من الضرر والشر. وبقيت علاقات أخرى هي من المحدثات في هذا الزمن، ما يسمى بالنكاح إلى أجل، ولكن يقنه الزوج في نفسه. ونوع ثاني يسمى نكاح النسيان، وأخذ العلماء يبحثون في هذين النكاحين، واختلفوا في ذلك. أما النكاح الأجل فهو من قديم الزمان الخلاف فيه بين العلماء، وهو أن يتزوج الرجل في بلد امرأة لمدة إقامته سنة أو سنتين أو أشهر أو أيام، غير أنه لا يدخل كشرط في الحق، يعني يدفع المهر ويكون التراضي والإيجاب والقبول والعقد وكل شيء، ولكنه يقن هذا الشرط في نفسه وينوي أنه بعد ستة أشهر مدة إقامته أو أربعة أو سنة يريد أن يفارقها. وقد يعلم فاستعلم به المرأة أو أولياؤها، فيترتب على ذلك ضرر وتضييع للحقوق، وربما تكون شيء من الخيانة. فآثاره السيئة واضحة، ولا يجوز للإنسان أن يدخل فيه، والبديل موجود له أن يتزوج في بلد وينوي الاستدامة خالفا ويعلن ذلك. وعقد النساء عقدة النساء بيده، متى أراد أن يخالفها فارقها كغيره من الناس. إذا لم تصلح له المرأة تزوج بها في المساء وتركها في الصباح، أو دخل عليها ونظر إليها وما أعجبته فطلقها، وما هي إلا في ساعة. فالبديل بدل أن يظهر هذا الشخص المفارقة أو يعلنه فيما بينه وبين أولياء المرأة، ينمي خالصا الاستدامة. وعقدة النكاح بيده، متى أراد أن يطلق طلق ولا حرج عليه، ويعلن ذلك ليملك الإيجابيات من المرأة وتكون صادقة معه، بل يعلنها لأنه يريد الاستدامة لا يريد كما يفعل الناس الآخرون من الزواج المؤقت، يكسب مكاسب نافعة تكون مخلصة معه ومحبة له وعازمة على أن تكون رب البيت وصاحبة أسرة في المستقبل. هذا أفضل لو علموا وفكروا. هذا والأمور تحتاج إلى بيان للناس حتى لا يخطر السليم. ومن العلماء من يرى جوازه أن هذا الشرط لا يضر، ورأى بأنه لا يضر سواء كان منويا أو كان معلنا. الراجح فرقه فرق الشرط وفرق هذه النية، والعزم على الاستدامة والإنجاب وحسن المعاشرة حتى يترتب على هذا الزواج الآثار الحسنة. والنوع الثالث حتى إن بعض العلماء قالوا لا فرق بين هذا وبين المتعة، لكن فرق حاصل. وأما جواز الاختيار كأن يتزوج الرجل ويتفق هو والزوجة وأولياء الزوجة على أمور قد يرون بأنها من الأمور التي لا بد منها للزوج أو للزوجة، كأن تشترط هي البقاء في دارها وعند أهلها، وهو يشترط عليها أن لا تطالبه بحقوق الزوجية من التكاليف والنفقات والمدين ونحو ذلك. فإذا قبلت هذه الشروط متى أتى إليها فعل الرحب اتعى زوجة تابعة مطيعة، ومتى سافر عنها في أعماله وأشغاله وعند أهله لا تطالبه بالحضور، وهو لا يطالبها بالاتعاء بالحضور. وهذا وإن كان يترتب عليه غرض غرض بل يلحق الزوج ويلحق الزوجة، ولكن كل واحد ضحى بحقوقه من أجل مصالح أخرى. إذا رضي الزوجان هذه الحياة أرجو أن لا حرج في هذا الزواج، وإن كان فيه ضرر فكأن هذا الضرر يقابل مصالح تعود على المرأة وتعود على
الرجل.
الزواج العرفي لا، هذا الزواج العرفي يترتب عليه ضرر إذا كان هو الذي يعمله بعض الناس في بعض الأماكن والمدن، يتزوج من دون أن يعرف عنه أحد، لا أسرته ولا أقاربه ولا كذا، هذا لا يجوز، يترتب عليه ضرر. إذا كان لا يعرف أهل المتزوج وقبيلة معاصرته، فربما يجيب أولادا من هذا الزواج والمرأة غير يموت، فيدعون بأن هؤلاء أبناء فلان، فلا يجدون بينة على ذلك، فيضيع الأولاد وتضيع حبوبهم. وهو فقد يعني ما ينبغي أن يكون في النكاح من إعلانه وإظهاره حتى لا يتسرب إلى هذا الرجل أو إلى هذا الأسرة ظن السوء، فهو خطأ لا يجوز فعله. وإن صح العقد ودفع المهر، لكن يجب أن يعلم ويجب أن يعلم أولياء المتزوج عصبته، ويعلم كذلك قرابة الزوجة بأن هذا زوج فلان هذا الواحد.
قال والتحليل حرام. والتحليل حرام.
والتحليل حرام لا شك. التحليل معناه أنه يتزوج تطلق امرأة وتخرج على زوجها وتبقى الرغبة من الزوج فيها أو الرغبة موجودة عند الزوج والمطلقة وقد سريت عليه حتى تنكح زوجة غيره فأن يكون طلقها ثلاث. فيأتي دور التحليل يحتالون بالقضية فيأتون لشخص ويعقدون له عليها ويشترطون عليه ألا يفرق يشترطون عليه إن بات عندها ألا يضربها. والكلام والقضية موجود يعني ما اتفق عليه عند الزوجة وعند جماعة المتزوج كيف المستعار عند الأسرة ثم في الصباح يأمرونه بثلاثة فيطلقها فتعتد فيأتي الزوج الأول وينكحها بحكم أنها تتزوج نكحت زوج الزوج وهو نكاح التحليل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم المحلل السيف المستعار وهو كبير من كبائر الذنوب. والحقيقة أنه لا يحلل المرأة أبدا ولا تقول المرأة حلال بعد فلا تطلقات إلا أن تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحت. لو كان نكاح رغبة وليس فيه حيلة وطلقها بمدة كثيرة فإنها تحل للزوج الأول بشرط أن لا يكون حيلة من الأطراف لا حيلة ظاهرة ولا حيلة مخفية. هذا هو المخفي.
طيب يشوف لونه والتحليل ولم يشرب في صلب العقد
لا يجوز له أن ينوي التحليل ولا يعمله لأنه لو نواه عمل فلا يجوز. كان بعض العلماء أو من قل نصيبه من العلم يرى بأنه من أو ما حالفه التوفيق في الاجتهاد يرى بأنه من الإحسان من الإحسان إلى الزوجة والزوج الأول ربما لا سيما إذا كان هناك أولاد أطفال وما شابه ذلك يعتبرون هذا الفعل القبيح من الإحسان وليس من الإحسان بشيء وأن الإحسان كله في شرع الله المطهر وما خالف الشرع فلا إحسان.
إذا نوى التحليل مع الدخول
به لا يجوز هذه النية لا تجوز ولا يجوز أن تخطر له على بال
ما تكون يا شيخ
مثل النية الضرر واحد حتى لو دخل بها وهو قصده التحليل فما حل فيه ما حل في الأول إلا أن يكون نكاح نكاح رغبة واستدامة لا نكاح تحليل وحيلة.
ما يكون شيخ مثل النكاح بنية الطلاق ما يكون مثل النكاح بنية الطلاق
لا يكون مثل النكاح بنية الطلاق لا.
وكذلك الشغار.
والشغار محرم في شريعة الإسلام لا شغار في الإسلام ومعناه كما فسره الصحابي أن يزوج الرجل موليته رجلا آخر ثم يزوجه موليته الآخر ولا مهر بينهما وسمي شغار من شغر الكلب إذا رفع رجله وبات، فسمي هذا الشغار به لأن من يأخذ الكلب رفعه بدون مقابل وهو الماء فلا يجوز.
ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا.
نعم، المؤمنون على شروط، إذا شرطت المرأة على الزوج شرطا لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال صح الشرط ووجب الوفاء به، وكذلك هو إذا شرط عليها شرطا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا وجب عليها الوفاء. المؤمنون على شروطهم.
ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس.
نعم، الله عز وجل حرم ذلك بقوله وحرم ذلك على المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على فلا يجوز لمسلم أن ينكح زانية مكفورة بالزنا، اللهم إلا إذا زنت وتابت، تابت توبة مقبولة، فالتوبة تجب ما قبلها. يا جلوه، أما إذا لم تتب فلا، حرم ذلك على المؤمن، كما أنه يحرم على المؤمن نكاح المشركة من الوثنيين. أما من أهل الكتاب فالقول الصحيح والراجح أنه لا حرج من نكاح المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية لأنهم أهل الكتاب، ولأن الله أباح ذلك في محكم التنزيل، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، يعني أباح الله عز وجل نكاح المحصنات من أهل الكتاب. وإن خالف في ذلك بعض السلف فقال إنهم مثل الوثنيين لأنهم يعبدون مع الله غيره، لكن الصحيح أنه يجوز للرجل المسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية هي على ملتها، وربما يكون هذا الزواج سبب، ربما يكون سببا في دعوته لها إلى الدخول في الإسلام فيضطر الأجر وتبغى الحاجة. وذكر هناك نقطة وهي المودة بينه وبينها، فالنهي عام عن محبة المسلم للمشرك قريبا كان أو بعيدا، أبا أو ابنا أو زوجة أو أي كريم، لا يجوز للمسلم أن يحب المشرك أبدا بل يضره قطبا كاملا في الله، فكيف يكون التعامل؟ يستمتع بها، يستمتع بها ويعاشرها، إلا أن لما كانت المحبة في القلوب فهو لا يودها ولا يحبها لأن سبب الحب مفقود وهو الإسلام، وسبب البغض موجود وهو أنها كافرة، وماتت على اليهودية والنصرانية لا حق لها في الإسلام.
ومن صرح القرآن
بتحريمه، المرأة المؤمنة العفيفة لا يجوز لها أن تنكح جانيا مشهور بالزنا لا تنكح، ولا يجوز لها أن تنكح مشركا، ولكن تنكح المسلم الكفر.
ومن صرح القرآن بتحريمه، ومن صرح القرآن بتحريمه. والرضاعة النسب.
ومن صرح القرآن وما صرح القرآن بتحريمه المحرمات. المحرمات من النسب الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن الكريم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم في الآية. والرضاع مثل النسب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالأم من الرضاع كالأم من النسب، والأخت من الرضاع كالأخت من النسب، والبنت والعمة والخالة ونحو ذلك قاعدة مضطردة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع المحرم عند جمهور أهل العلم خمس رضعات في الحولين، خمس رضعات. وضابط الرضعة الواحدة أن يلتزم الطفل السج فيرضع حتى يحرقه به، يعتبر واحدة. فإذا عاد ورضع مثل الأولى في الجرس الثانية، إذا تكررت خمس رضعات في الحولين فصار ذلك رضاعا محرما باتفاق أهل العلم. والخلاف فيما جاب على سنتين كثلاث وأربع فيه خلاف من العلماء، من يرى بأن الثلاث والأربع تحرم لحديث لا تحرم المصفة والمصفتان ولا الإلاجة والإلاجتان. قالوا هذا منصوب، ومفهومه أن ما زاد على المصفتين والإلاجتين فالثلاث والأربع أنه محرم، وأما الواحدة والستين فهي باتفاق لا تحرم حسب علم. وما فيه الاختيار هو القول بالثلاث والأربع. من علم ذلك قبل إجراء مراسيل الزواج فخير له أن يبتعد، لكن لا يحرم عليه، لا نجم بالتحريم، لكن من باب الاحتياط يبتعد ويلتمس غير هذا المسائل. وأما من باب التحريم والتحريم فلا يحرم بالرضاع إلا إذا كان خمس رضعات كاملات في الحولين. ويبقى قضية رضاع الكبير ما جاب على الحولين، هل يعتبر، هل يكون حكمه كحكم الطفل أم يختلف؟ الرضاع الكبير الأصل فيه أنه لا يحرم وأنه لا يؤثر محرميته. وفصل بعض العلماء ولعلهم أسعد بالدليل، فقالوا إذا دعت الضرورة إلى دخول الكبير على أسرة رجالها ونسائها ولا بد له من الدخول، فترضعه المرأة لتكون أما له فيدخل، وأولادها إخوة له فيدخل ولو كان عمره 10 سنين أو 15 سنة أو أكثر من ذلك أو أقل، فيكون هذا خاص بالضرورة لا عاما في كل شخص. فما في قصة شارب مولى أبي حذيفة الذي أرضعته زوجته أبي حذيفة وكان قد بدت لحيته، فكان يدخل بذلك الرضاع، وهو حديث صحيح. والقصة صريحة في جواز رضاع الكبير ويكون محرما كالصغير إذا دعت إليه الحاجة والضرورة التي لا بد منها، والله أعلم.